انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي أهم ما وقع من أحداث في السنة الثالثة من هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نستعرضها ثم ننتقل إلى أول أحداث السنة الرابعة. قال: إن أهم ما وقع في هذه السنة الثالثة من سنوات الهجرة المباركة، من أهم ما وقع فيها من أحداث ذات خطر وشان، قال: يمكن ذكره إزاء النقاط التالية. أولا، قتل كعب بن الأشرف اليهودي الذي بسط يده ولسانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، يؤذيهم ويكيد لهم ويؤلب المشركين واليهود عليهم. قتله محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن الأشرف اليهودي كاد لرسول الله والمؤمنين ومكر وفعل الأعاجيب وألب المشركين، إذن فخان معاهدته واستوجب القتل فقتل عليه لعائن الله. ثاني الأحداث: وقوع غزوة أحد واستشهاد قرابة 70 رجلا مسلما فيها ونحو 30 مشركا، ومن بين الشهداء 4 مهاجرين وهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان، ومن بين الأنصار أنس بن النضر وسعد بن الربيع وعمر بن جموح وعبد الله بن عمرو بن حرام، ومن مسلمي اليهود مخيريق رضي الله تعالى عنه. هذا من مسلمي اليهود المدينة استشهد يوم أول. وثالث الأحداث: غزوة حمراء الأسد في اليوم الثاني بعد يوم أحد، وهذا كله مضى وعلمناه، هذه خلاصة فقط. رابعا: غزوة ذي أمر وهو ماء بنجد لغطفان، وتقدمت أيضا غزوة الفرع من نجران من بحران المهد كذلك، سرية زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سرية محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف اليهودي، ولادة الحسن بن علي رضي الله عنه في هذه السنة، وحمل فاطمة بالحسين بعد 50 يوما من ولادتها، وأخيرا حمل جميلة بنت عبد الله بن أبي بعبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، وذلك في شوال ليلة الأحد. هذه أحداث أو خلاصة أحداث السنة الثالثة، وهيا بنا إلى أحداث السنة الرابعة. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: أحداث السنة الرابعة من هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ودخلت السنة الرابعة من سنوات الهجرة المباركة، وأول أحداثها حدث الرجيع. ما هو الرجيع؟ الرجيع ماء لهذيل بناحية الحجاز يقع قريبا مما بين مكة وعسفان، هذا الرجيع. قال: في هذه السنة قدم نفر من من عضل والقارة قبيلتان. قدم هذا الوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وذكروا أي رجال الوفد ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم إسلاما وأن لهم رغبة في أن يبعث معهم نفرا يفقهونهم في الدين، وهي مجرد خدعة. قال فبعث صلى الله عليه وسلم معهم 6 نفر هم مرثد بن أبي مرثد الغنوي وخالد بن أبي البكير الليثي وعاصم بن ثابت الأوسي وحبيب بن عدي وزيد بن الدثن البياضي وعبد الله بن طارق حليف بني ظفر. وأمر عليهم صلى الله عليه وسلم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي وساروا حتى إذا بلغوا الرجيع غدروا بهم غدر بهم النفر الذين طلبوهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفقهوهم في الدين، حيث استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فجاءوا في 100 رجل ماذا يصنع 6 أنفار مع 100؟ فلجأ المسلمون إلى جبل حولهم حيث لا طاقة لهم بقتال 100 رجل وهم 6 رجال. قال فاستنزلوهم بعهد قطعوا لهم بأنهم لا يمسوهم بسوء، استنزلوهم طلبوا نزولهم من الجبل على عهد منهم أن لا يغدروا بهم وأن لا يمسوهم بسوء. فقال عاصم والله لا أنزل على عهد كافر. عاصم أحد الرجال 6 قال والله لا أنزل على عهد كافر، والكافر غدار، والذي لا يؤمن بالله ولقائه كل سلوكه هابط لا يوثق فيه. قال اللهم خبر نبيك عنا. قال والله لا أنزل على عهد كافر، ثم سأل الله تعالى قائلا اللهم خبر نبيك عنا، أي بهذا الذي حدث. وقاتلهم هو ومرثد وخالد ابن البكير ونزال ابن الدثن وخبيب وعبد الله بن طارق فأوثقوهم بالحبال. فقال عبد الله هذا أول الغدر، قال لهم واجه هذا أول الغدر، فقتلوه فألحقوه برفيقيه وانطلقوا بابن الدثن وخبيب فباعوهما بمكة. فاشترى خبيبا بنو الحارث، وكان خبيب هو الذي قتل الحارث يوم بدر، فاشتروه ليقتلوه بالحارث، فسجنوه في بيت ماوية مولاة حجير ابن أبي إيهاب، فبينما هو عندها وقد استعار منها موسى سكينة ليستحد بها، هو في بيتها فطلب منها أن تعيره السكين ليحلق به عانته، هو عرف أنه سيقتل وأراد أن يتطيب ويتنظف قبل قتله. قال حتى إذا قتل يكون نظيفا من شعر عانته. إذ جاءه صبي يدب إليه وهو يحلق والسكين أو الموسى في يده، فجاء صبي يحبو يدب إليه فجلس على فخذه وهو يستحب والموسى في يده، فلما رأته المرأة صاحت فقال لها أتخشين أن أقتله؟ إن الغدر ليس من شأننا. قال فبكت المرأة، فكانت المرأة تقول بعد ذلك ما رأيت أسيرا خيرا من حبيب، لقد رأيته وما بمكة من ثمرة، وإن في يده لقطفا أي عنقود من عنب يأكله، ما كان إلا رزقا رزقه الله عز وجل. شأنه شأن مريم أيام كانت في محرابها، وزكريا يدخل عليها فيجدها تأكل فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ويسأل فتقول من عند الله، أنى لك هذا؟ تقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فخبيب السجين رضي الله عنه وهو يجوع والملائكة تضع بين يديه العنب حيث لا يوجد العنب في مكة. قال ولما خرجوا به من الحرم إلى الحل ليقتلوه، لأنهم يحترمون حرم الله، وقد غرس الله في قلوبهم تعظيم الحرم لحكمة بين تعالى في قوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشعر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتؤمنوا بالله والآية. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشعر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم الآية. من أجل أن يعيش سكان الحرم آمنين، فألقى في قلوب أهل الحرم تعظيم الحرم، يمر الرجل بقاتل أبيه أو أخيه لا يلتفت إليه وهو داخل الحرم، وهم أرادوا أن يقتلوا خبيبا فما استطاعوا أن يقتلوا في حرم الله، فخرجوا به إلى الحل ليقتلوه في الحل. قال ولما خرجوا به من الحرم إلى الحل ليقتلوه قال ذروني اتركوني أصلي ركعتين. لما أرادوا قتله وصفوف رجالهم واقفة وهم ينتظرون قال لهم ذروني اتركوني أصلي ركعتين، فتركوه فصلاهما. فكانت هذه سنة القتل، إذ علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره عليها. فالآن وقد فعل المسلمون عندما يحكم عليه بالقتل قبل أن يقطع رأسه أو يقتل يطلب منهم أن يأذنوا له في صلاة ركعتين، فكان السنة سنها خبيب وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ماضية إلى يوم الدين. قال وصلاها غير واحد من المسلمين من المؤمنين، ثم قال لهم لولا أن تقولوا جازع من الموت لزدت بدل ركعتين ركعتين أو أربع، أو طولتهما في الركوع والسجود والقراءة، لكن خفت أن تقولوا من الخوف والجزع من الموت هو الآن يطيل الصلاة ويكثر الركعات. ثم أنشد يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصاعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزع، والشلو الأعضاء العضو. ودعا ربه قائلا: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم صلبوه على الأعواد، وقام إليه عتبة بن الحارث ليقتله، وقال له: أترضى يا خبيب أن يكون محمد مكانك وأطلقك؟ أترضى يا خبيب أن يكون محمد مكانك على أعوادي المشنقة وأطلقك؟ فقال خبيب: والله لا أرضى أن أطلق ويشاك محمد بشوكة، لا أن يقتل، أن يشاك بشوكة. قال وقتله فمات إلى رحمة الله ورضوانه. هذا خبيب. وأما عاصم فإنهم بعثوا من يأتيهم برأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد، إذ كانت نذرت للآلهة أن تشرب الخمر في رأس عاصم يوم قتل ابنها في أحد. فجاءه النحل فمنع من أرادوا أخذه فتركوه حتى الليل، فجاء سيل فجرفه ولم يعثر عليه. استجابة الله تعالى لعاصم، إذ كان قد عاهد الله تعالى ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك، فمنعه الله تعالى في مماته كما منعه في حياته رضي الله عنه وأرضاه. وأما ابن الدثنة فإن صفوان ابن أمية بعث به مع غلامه نسطاس، نسطاس هذا نصراني، بعث به إلى التنعيم ليقتله بأبيه الذي قتل في بدر، إذ كان قتل يوم بدر وألقي في القليب من جملة من قتلوا من المشركين وألقوا في القليب. فلما وصل به هناك إلى الحل ساومه أيضا مساومة، قائلا: أنشدك الله، أتحب أن محمدا الآن مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك كما فعل عتبة؟ قال: ما أحب أن محمدا الآن في مكاني، في مكان الذي هو فيه، تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان وكان حاضرا وكان حضر الإعدام مع رجال من قريش، قال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قتله نسطاس فانتقل إلى سعة رحمة الله، وإلى رحاب رضوانه عز وجل، فهنيئا له. قال: ومن كرامات خبيب، وقد عرفنا أول كرامة أنه كان يأتيه العنب وهو سجين في بيت امرأة. ومن كرامات خبيب رضي الله عنه أن سعيد بن عامر، وكان ممن حضر قتل خبيب إذ حضر جم غفير ليتفرجوا ويشاهدوا، كان كلما ذكر قتل خبيب يغلبه، بل كلما ذكر خبيبا بقلبه أو بلسانه أخذته غشية وإغماء. كلما ذكر خبيبا وقد شاهد قتله، ذكره بقلبه أو لسانه، أخذته غشية. وبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فسأل سعيدا فقال: نعم، ما ذكرت خبيبا إلا غشي علي. فزادته عند عمر خيرا تلك الحال. معاشر المستمعين والمستمعات، لهذه المقطوعة نتائج وعبر، هيا نقف عليها. قال: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها كالتالي: أولا، الغدر والخيانة وصف لازم في الغالب لأهل الكفر والشرك، ولا ينبغي أن يثق موم في كافر. الغدر والخيانة والمكر ضد الإسلام والمسلمين من صفات الكافرين، حتى ولو كانوا عربا فكيف وهم أعجام. والدليل من هذه الحادثة، جاءوا ستة أنفار يدعون أن إسلاما بينهم وأنهم في حاجة إلى من يفقههم في دين الله، والرسول لم يعلم شيئا لأنه ما أوحي إليه بشيء، ليتم قضاء الله وينفذ مراده. وإلا لو أوحي، لو أراد الله أن لا يقتلوهم لأوحي إليه على الفور أن هؤلاء خونة وأنهم غادرون، لكن لينفذ أمر الله ما علم الرسول شيئا ولا يلام. وفد جاء من قبيلتين يقول: انتشر بين الإسلام ونحن في حاجة إلى من يفقهنا في الدين، ماذا يصنع رسول الله؟ ما كان منه إلا أن يختار ستة أنفار من خيرة الرجال وبعث بهم وغدر بهم الغادرون الكافرون المشركون. ثانيا، الغدر، أقول أولا الغدر والخيانة وصف لازم في الغالب، قد ينظر كافر أو مشرك ما يغدر، لكن العبرة بالعموم لا بالأقليات. والعلة معروفة، الذي لا يخاف الله ولا يحبه كيف لا يغدر؟ إذا غلبته شهوة على أي شيء يفعل، لكن الذي يخاف الله ويراقبه هذا الذي لا يستطيع أن يغدر أو يخون أو يفجر. بل كل من يرتكب من المسلمين كبائر ذنوب الآثام لا يرتكبها إلا حين نسيانه لله عز وجل وغفلته عنه. فلهذا جاء في كتاب الله آية من القرآن الكريم، من أراد أن يأخذ بها فهي سهلة. قال تعالى من سورة العنكبوت مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته تابعة له في كل خير، قال له: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. فالذين يجلسون يدرسون كتاب الله يتلونه آناء الليل أو النهار متدبرين متأملين، هذه التلاوة تكون عصمة لهم تحفظهم من الوقوع في الفواحش والمناكر. ثانيا وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالذين يقيمون الصلاة على الوجه المطلوب يؤدونها في أوقاتها التي حددها الله وفي بيوت ربهم ومع جماعة الإسلام إخوانهم ويخشعون فيها ويتمون ركوعها وسجودها ويطمئنون فيها، هذه الصلاة أودع الله فيها سرا أنها تحجب صاحبها عن الوقوع في الفحشاء والمنكر، تولد نورا كافيا لصاحبها فيشع عن بصري وقلبي ولساني فلا يقع في كبائر الذنوب والآثام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثالثا ولذكر الله أكبر، فالذي يذكر الله بقلبه ولسانه يتعذر عليه بل يستحيل أن يعصي الله. الذي يذكر الله بقلبه ولسانه لا يستطيع أن يعصي الله عز وجل. وجربوا كما قلنا، هل تستطيع أن تذكر الله ووقوفك بين يديه ثم تمد يدك لتسيء إلى أحد؟ ما استطيع. وقد عرفنا كم من مؤمن يكاد يقع على المعصية فيذكر الله فيتركها. ولذكر الله أكبر في الصيانة والمناعة والحفظ من الوقوع في الباطل. وأخيرا والله يعلم ما تصنعون، هذا هو مراقبة الله. فالذي ما ينسى الله يراقبه في كل شؤونه، أراد أن يقوم أو يقعد أو يمشي أو ينام أو يأكل أو يشتري يعطي أو يأخذ أو يبني، هو مع الله ما يستطيع أن يعصي الله. كيف يعصيه وهو يذكر بين يديه؟ كيف يعصيه وهو يعلم أن الله ينظر إليه ويراقبه؟ إذن فالغدر والخيانة وصف لازم في الغالب لأهل الكفر والشرك، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يذكرون الله ولا يتلون كتابه ولا يعرفون أنه معهم حيثما كانوا ينظر إليهم ويراقبهم. قال ثانيا بيان كرامة خبيب التي أكرمه الله تعالى بها، وهي أكل قطف العنب في غير إبانه وغير مكانه أيضا، حتى لو كان وقت عنب، العنب في الطائف وإلا في الشام ما هو في مكة. والغشية التي تصيب سعيدا عند ذكره، ذي كرامة لخبيب إذا ذكره هذا المؤمن بقلبه فقط أو بلسان يغمى عليه. وهذه الكرامات لا يحرم الله تعالى منها أولياءه أبدا في كل زمان ومكان. الكرامة التي يكرم الله بأولياءه لا تنقطع عنهم لا في الحياة ولا في الممات. ثالثا مشروعية الصلاة عند القتل، مشروعية الصلاة عند القتل. إذا حكم القاضي بقتل فلان لأنه زنى أو قتل، في هذه الحال هو مؤمن مسلم، إذن فقبل أن يجلس على المنصة التي يقتل لا يقول اسمحوا لي أصلي، فيتوضأ ويصلي ركعتين أتى بسنة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة النبوية إما أن تكون فعلية الرسول فعل كذا نقلده ونأتسي به بذلك الفعل سنة ولو ما أمرنا ولا قال، سنة فعلية وأعظمها السنة القولية إذا قال افعلوا كذا أو كذا، تلك هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسنة تقريرية كهذه ما أمر ولا فعل، ولكن أقر هذا الصاحب على هذا ولا ما قال ما ينبغي أن يفعل أو ليس من حقه أن يقول كذا، بل عرف ذلك وسكت أقره، سنة تقريرية. مرة ثانية، السنة تكون قولية وهذه لا خلاف فيها، سواء كانت ذكرا أو دعاء أو صلاة أو أي عبادة من العبادات، إذا قال الرسول بها وأمر عباد الله فهي سنة قولية. سنة فعلية، الرسول فعل ما أمر، فشاهدناه يفعل كذا ففعلنا فعله وسكت أقرنا ولا لا، فهي سنة تقريرية. فخبيب ألهمه الله عز وجل، ما شاهد أحدا فعل هذا قبله، فقال دعوني أصلي ركعتين فتركوه. سمع الرسول بهذا وسكت، فهي سنة تقريرية. قال مشروعية الصلاة عند القتل، وأن خبيبا هو الذي سنها وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فكان السنة. وقد تقدم أن كثير من المؤمنين فعلوها. رابعا، بيان فضل ابن الدثن في رضاه بالموت ولا يصاب رسول الله بشوكة أذيه. خامسا، تقرير أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونه صلى الله عليه وسلم أشد من حبهم لأنفسهم، وهذا واجب كل مؤمن ومؤمن. والله لا يؤمن أحدنا الإيمان الذي ينجي ويسعد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما حتى من نفسه. هل تذكرون سر حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سر حب الرسول صلى الله عليه وسلم أن نطيعه، فالذي لا تحبه لا تطيعه، مهما جاهدت نفسك ما تطيع. لكن إذا أحببته وكنت تحبه فأنت تحب كل ما يحب، لو قال اصمت سبعة أيام ما تكلم صمت. ولهذه أيضا سر آخر، فالذي لا يحب معلمه، الذي لا يحب مربيه ومعلمه، لا يستطيع أن ينتفع بدراسته أبدا. إمام للمسلمين إذا لم يحب ما يطاع، يخرج عنه، فلهذا حبه واجب. إذا لم تحب أباك ما تطيعه، وأنت ابنه إذا ما تحبه ما تطيعه. على كل حال، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان، وكره كفر والعياذ بالله تعالى. ما هي مضايا حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مضايا حبه أن تحب ما يحبه وأن تكره ما يكره. فإذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اللحية في وجهه أحبها أنت. أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترفع يديك سائلا ضارعا، إذا فافعل، يدل ذلك على حبه. المهم، طاعة الله وطاعة رسوله في فيما يحبان وما يكرهان تنتج عن حب الله للعبد وعن حب العبد لله وحب العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ادعاء حبك لله أو الرسول وأنت تجاهر بالمعصية ولا تريد أن تستلزم بما يأمرك أو ينهاك، هذه ردها أهل البصيرة والنور. ومن ذلك قولهم تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. وهو كذلك يبقى كيف نحب الله، كيف نحب رسول الله، ما الطريق إلى حب الله وحب رسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا الطريق، قال أحب الله لما يغذوكم به من النعم. عندما تأخذ تتناول طعامك، من خلق هذا الطعام؟ من رزقكه؟ من وضعه بين يديك؟ إذا ذكرت هذا الفضل لله أحببته، بل فقط تتناول كأس الماء تشرب، هذا الماء البارد من أوجده لك؟ لو اجتمعت الدنيا كلها على إيجاد ما توجده. إذن يقول صلى الله عليه وسلم معلما مربيا أحب الله يا عباده من أجل ما يغضوكم به من النعم، وأحبوني أنا بحب الله تعالى. أتحب الله ولا تحب رسوله؟ يعقل هذا؟ كل من أحب الله وجد نفسه ملجأ مضطر إلى حب ما يحب الله، والله أحب رسوله فكيف لا تحبه. وخلاصة هذا الموضوع لا بد من ذكر نعم الله. لا نعيش كالبهائم ناكل ونشرب ولا ندري مما هذا. يجب علينا إذا تجلت لنا نعمة في حياتنا أن نعرف مصدر هذه النعمة، هو الله، سواء كانت عافية أو أمن أو رخاء أو طعام أو أي نعمة من النعم، مصدرها وواهب ومعطيها هو الله. فلنقول الحمد لله، فلنشكر الله عز وجل، وبذلك يوجد حب في قلوبنا. أما ناكل ونشرب ونركب كالبائم ولا نسأل، ما نعرف الله ولا حبه. ومن لم يحب الله ما يحب رسوله أبدا. الأصل هو حب الله عز وجل. وموضوع وفد نصارى نجران ما ننساه، لما جاءوا يجادلون رسول الله في شأن عيسى وأمه، 60 راكبا جاءوا من نجران في جنوب الجزيرة، وادعوا أنهم ما عبدوا عيسى إلا طلبا لحب الله، عيسى ابن الله وهذه أمه، أحببنا عبدناهما من أجل الله عز وجل، ما أحببناه إلا من أجل أن يحبنا الله عز وجل. فنزل في ذلك آية فاصلة، ما هي آية في الحقيقة، لا أكثر من 30 آية، لكن قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا وفد نجران، يا نصارى نجران، إن كنتم كما تزعمون تريدون أن يحبكم الله فلهذا ألهتم ابنه كما تزعمون. الطريق إلى أن يحبكم الله اتبعوني يحببكم الله. كيف ذلك؟ نعم، إذا اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والأحكام والآداب والأخلاق، زكت نفوسهم، طابت أرواحهم، طهرت، والله كما علمنا طيب يحب الطيبين، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. قد أفلح من زكى نفسه وطهر. فمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل العبادات وترك المنهيات تزكي النفس وإن لا تحيلها إلى كتلة من نور كأنها أنفس الملائكة، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيا وفد نجران، إذا كنتم تريدون بعبادتكم عيسى وتأليه أن يحبكم الله، انتبهوا، الطريق هو أن تتبعوني، تطهر أنفسكم وتزكو أرواحكم ويحبكم الله عز وجل. وهنا لطيفة، يقولون ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. الناس يحبون الأصنام والأوثان، فهل ذلك الحب ينفعهم؟ ما ينفع. فلان يحب ليلى ويهيم بحبها في الصحارى كمجنون ليلى، وليلى لا تحبه، ماذا استفاد؟ العياء والتعب والآلام والكروب فقط. فكونكم تدعون حب الله والله لا يحبكم، أي فائدة من حبكم؟ تبذلون الأموال والأرواح في سبيل حب الله وهو لا يحبكم، والله ما تستفيدون شيئا. أليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. فبعض الغافلين في هذه الأمة والجهلة عبدوا الأولياء والقبور بأفضع أنواع العبادات، قدموا أولادهم قرابين، هل ينفعهم ذلك؟ ما كونوا يحبون أولياء الله إلى حد أن يدعوهم، يستغيثهم، يذبحوا لهم، يسوقوا الغنم والأبقار لهم، ما ينفع ذلك أبدا. إذ ليس الشأن أن تحبوا أنتم، الشأن أن تحبوا. كيف نحصل على حب الله؟ يا معشر المستمعين والمستمعات، هذا السؤال مطروح علينا، كيف نحصل على حب الله ونصبح محبوبين لله؟ الخطوة الأولى أن نطهر قلوبنا ونزكي أرواحنا، فالله طيب يقبل الطيبين ويحبهم. نعمل على تزكية أنفسنا وتطهيرها فتصبح أرواحنا كأرواح الملائكة، يحبهم الله ويرفعهم إليه ويسكنهم في جواره. السؤال الثاني، كيف نزكي أنفسنا ونطهرها؟ ما هي الحركة التي تجعل أنفسنا زكية طاهرة؟ الجواب ما علمتم، أن نفعل ما أمرنا الله ورسوله بفعله من هذه العبادات، من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق إيمانا واحتسابا. هذه العبادات هي أداة تزكية النفس وتطهيرها، والله العظيم إذا زكت النفس وطابت وطهرت، حذاري يا بني أن تصب عليها أوساخ وأطنان الذنوب والآثام. إذن فاجتنب بكل قواك كل ما من شأنه يدس نفسك ويخبثها، وذلك هو معصية الله ومعصية رسوله. فمن آمن وعمل الصالحات زكت نفسه، فليحذر أن يلوثها ويخبثها بالذنوب والمعاصي. ما الذنوب ما المعاصي؟ الخروج عن طاعة الله، حرم الله الخمر لا تشربها، حرم الله الكذب لا تكذب، حرم الله عقوق الوالدين لا تعق، حرم الله ما حرم من قول أو فعل لا تفعله، ومعنى ذلك تحتفظ بزكاة نفسك وطهارتها. ومن رحمة الله أنه فتح باب التوبة لنا. إذا زلت القدم وسقط عبد الله في كبير من كبائر الذنوب في معصية من المعاصي على الفور يقوم يبكي ويحفظ التراب على رأسه ويستغفر الله فيمحى ذلك الأثر. حقيقة يحفظ التراب على رأسه ويبكي. نعم الذي عاف وآمن بالله وعرف الله والله ما يشعر إلا وهو يصرخ عندما يفيق من المعصية. وعندنا ما ثبت في الصحيح الرجل التمار الذي في سوق المدينة هذه يبيع التمر جاءته امرأة زوجها في غزوة من الغزوات فاضطرت إلى أن تشتري تمرا لها ولأولادها فجاءت إلى السوق ووقفت أمام التمار وقالت أعطني كذا وأخرجت يدها كفها فقط فيه النقود. فأعمى الشيطان هذا المؤمن ووضع وأكب على كفها يحبه ويقبله ما إن شعر بالزلة حتى قام يصرخ والله يحث التراب على رأسه وينتف شعر لحيته وهو يصيح إلى أحد من هذا السوق إلى أحد وعاد من أحد إلى الروضة وهو يصرخ ويبكي. إذن لما فاغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة المغرب وسأله الرجل قال شهدت صلاة ناري؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات. والشاهد عندنا ما منا معصوم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا زلت القدم وسقط عبد الله أو أمته في ذنب من الذنوب عليه أن يمسح ذلك الأثر على الفور، ما يبيت على معصية. أستغفر الله وأتوب إليه، تذرف في العين الدمعة، القلب يرجف، رب اغفر لي توب علي، يمحي ذلك الأثر. أما أن يستمر على ذلك الإثم تتلطخ نفسه ويذهب ذاك النور نهائيا والعياذ بالله. قال خامسا تقرير أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونه صلى الله عليه وسلم أشد من حبهم لأنفسهم، وذلك واجبهم وواجب كل مؤمن ومؤمنة في الحياة. لا خلاف بين المسلمين في وجوب حب الله ورسوله، لكن يبقى ما كل من ادعى الحب ثبت له، لا بد ما يثبت هذا الحب حقيقة وهو طاعة المحبوب وحب ما يحب وكره ما يكره.